السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على النبي الأمي وآله وأزواجه وأصحابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، فأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الدورة إخوانا على الخير مقبلين أن يجمعنا في الجنة إخوانا على سرور متقابلين. معاشر الإخوة، نواصل الشرح المختصر على الأبيات المتعلقة بالقواعد الخمس الكبرى من منظومة الفرائد البهية لأبي بكر الأهدل رحمه الله عز وجل، وهي كما تقدم نظم للقواعد التي ذكرها السيوطي رحمه الله في كتابه النافع الأشباه والنظائر. ولازلنا مع القاعدة الرابعة الضرر يزال، حيث شرحنا معظم أبياتها وبقيت بعض أبياتها نشرحها، ثم ننتقل إن شاء الله إلى القاعدة الخامسة، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ورجحوا درء مفاسد على جلب مصالح كما توصلا.
نعم، المصالح جمع مصلحة، والمصلحة في لغة العرب هي المنفعة، وأما المصلحة في لسان العلماء فهي المنفعة أو اللذة وما يؤدي إليهما حسا أو معنى في الآخرة والأولى. المنفعة أو اللذة وما يؤدي إليهما حسا أو معنى في الآخرة والأولى. فالمصلحة هي المنفعة أو اللذة والسرور التي تحصل للنفس، وما يؤدي إليهما أسباب المصالح مصالح حسا، أي الأسباب الحسية مثل تحصيل المال، أو معنى الأسباب المعنوية مثل تحصيل العلم في الآخرة والأولى. فالمصالح تكون في الآخرة وتكون في الدنيا، والضابط عند أهل العلم أن ما غلب نفعه فهو مصلحة، يعني حتى لو كان هناك مفسدة لكن النفع هو الأغلب فإن هذه مصلحة. وأما المفاسد فجمع مفسدة، والمفسدة في اللغة هي المضرة، المفسدة في اللغة هي المضرة، وأما في لسان العلماء فالمفسدة هي الضرر أو الألم وما يؤدي إليهما حسا أو معنى في الآخرة والأولى. الضرر أو الألم وما يؤدي إليهما حسا أو معنى في الآخرة والأولى. الضرر تقدم، والألم معلوم، وما يؤدي إليهما أي الأسباب، أسباب المفاسد مفاسد، أسباب المفاسد مفاسد، سواء كانت حسية مما يحس أو معنوية حسية مثل الضرب، الضرب يؤدي إلى الألم، فالضرب من غير سبب شرعي مفسدة، ومعنوية مثل الشتم فإنه يؤدي إلى الألم، وقد يكون الشتم أكثر إيلاما من الضرب. في الآخرة والأولى، فهناك مفاسد في الآخرة أي الآلام التي تحصل لمن يستحقها في الآخرة، وهناك مفاسد في الدنيا، والمصالح إما أن تجتمع بدون مفاسد تقابلها. طبعا الضابط للمفسدة عند العلماء ما يكون ضرره أغلب أو مساويا للمنفعة، ما يكون ضرره أغلب حتى لو فيه مصلحة مثل القمار مثلا، القمار فيه مصلحة حصول المال، وقد يدخل الإنسان ليا نصيب فينتقل من الفقر المدقع إلى الغنى الفاحش، لكن هذه المصلحة مغمورة في جانب الضرر والمفسدة، فهذا يسمى مفسدة، يسمى مفسدة. أو كان مساويا، إذا تساوت المصلحة والمنفعة والمضرة في النظر فإن هذا يكون مفسدة، فإن هذا يكون مفسدة. والمصالح إما أن تجتمع بلا مفاسد، فإن اجتمعت فالمقتضي شرعا وطبعا أن يحرص العاقل على تحصيلها كلها، هذا الأصل شرعا وطبعا أن الإنسان يحرص على تحصيل المصالح كلها ما أمكن، فإن تزاحمت ولم يمكن تحصيلها كلها أو كلها، لم يمكن تحصيلها كلها، فإنه يختار الأعلى من المصالح، وإن فاتت الأدنى فيقدم الأعلى. فلو كان هناك مريض يحتاج إلى أن ينقل إلى المستشفى وحضرت صلاة الجماعة، فهنا يقدم نقل المريض إلى المستشفى على صلاة الجماعة، لأن مصلحة نقل المريض مصلحة تفوت بلا غير بدل، لو ترك المريض وهو محتاج أن ينقل ربما مات، أما مصلحة الصلاة جماعة فإنها تفوت إلى بدل مع بقاء الأجر، فيستطيع الإنسان أن يصلي منفردا مع ثبوت أجر الجماعة له. ولو أن إنسانا كان صائما ولو في نهار رمضان ورأى معصوما غريقا ولا يتمكن من إنقاذه إلا إذا أفطر، فإنه تقدم مصلحة إنقاذ المعصوم على مصلحة الصيام، لأن الصيام له بدل فيقضي من أيام أخر، أما المعصوم فإذا لم ينقذه فإنه يفوت ويموت، فيقدم الأعلى من المصالح. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فعندما كان يسير مع حذيفة رضي الله عنه واحتاج أن يبول وأتى صباطة قوم وبال قائما، تأخر عنه حذيفة رضي الله عنه فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدم، حتى جاء حذيفة ووقف وراءه تماما. وذلك أن بعد حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة، حال كونه يقضي حاجته ويبول مصلحة، وقرب حذيفة منه ليستره مصلحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار المصلحة الأعلى، لأن حذيفة رضي الله عنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبول فلن ينظر، ثم هو ساتر للنبي صلى الله عليه وسلم من شخص يأتي ولا يدري عن هذا الحال، وهذه مصلحة أعلى من مصلحة كون حذيفة يبتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك وقائع كثيرة في السنة من هذا الباب. والمفاسد إذا اجتمعت فإن المقتضي شرعا وطبعا أن تجتنب كلها. إذا كان هناك عدد من المفاسد فالمقتضي شرعا والمقتضي طبعا أن الإنسان يجتنب المفاسد كلها، لكن إذا ازدحمت وكان لابد من ارتكاب إحداها فإنه يرتكب الأخف من المفاسد لدفع الأعلى من المفاسد، فيرتكب الأخف، فما كان أخف مفسدة فإنه يرتكب. لنأتي بنفس الأمثلة ونعكسها على وجه المفسدة. لو أن مريضا يحتاج إلى نقل إلى المستشفى وحضرت صلاة الجماعة، فإن فوات صلاة الجماعة مفسدة وموت المريض مفسدة أخرى، ولم يمكن دفعها جميعا، فهنا يختار دفع المفسدة الأعلى بارتكاب الأخف، والأخف هنا هو تفويت صلاة الجماعة، فتدفع المفسدة العليا وهي فوات يعني روح المعصوم، يعني تدفع المفسدة العليا بارتكاب المفسدة الأخف. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه في حال تزاحم مفسدتين فارتكب الأخف منهما لا يكون الأخف مفسدة حال ذاك التزاحم، لأنه في الحقيقة ينقلب إلى كونه مصلحة. نعم الذات مفسدة لكن الفعل مصلحة، ففي حال التزاحم تكون المفسدة الصغرى تنقلب إلى كونها مصلحة من جهة النظر الشرعي. بقي إذا ازدحمت المصالح والمفاسد. نحن تكلمنا إذا ازدحمت مصالح ازدحمت مفاسد، بقي إذا ازدحمت المصالح والمفاسد فإنه يقدم الأرجح منهما، فإن ترجحت المفسدة قدم درء المفسدة، وإن ترجحت المصلحة قدم فعل المصلحة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كانت الكعبة مبنية على غير قواعد إبراهيم عليه السلام، من جهة أنه لما تهدمت الكعبة وأرادت قريش أن تعيد بناءها وأخذت على نفسها أن لا تجعل في الكعبة إلا مالا حلالا، قصرت النفقة عن بناء الكعبة كلها، فبنوا بعضها وحجروا بعضها، وهو ما يسمى بحجر إسماعيل، ولم يكن ذلك في زمن إسماعيل عليه السلام، لكن العامة تسميه حجر إسماعيل، ولا فهو الحجر، لأن قريشا حجرته لأن لم تستطع إكمال البناء. وكان للكعبة بابان لازقان في الأرض، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون، وكانت الكعبة مفتوحة لكل الناس، فلما أرادت قريش أن تعيد بناءها قالت لنجعل لها بابا واحدا ونرفعه عن الأرض حتى ندخل من نشاء، فأغلقوا بابا وفتحوا بابا ورفعوا عن الأرض وله سلم ينزلونه لمن شاء ويرفعونه عن من شاء. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يعيد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام، وهذه مصلحة ظاهرة، لكن قابل هذه المصلحة مفسدة، وهي أن يرتد من كان حديث عهد بإسلام. وإذا قال فسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين. فهنا كانت المفسدة راجحة فقدم درؤها على تحقيق المصلحة. طيب يقول قائل: طيب يعني بعد آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما استقر الإسلام أو في زمن الخلفاء الراشدين، لماذا لم يعد بناء الكعبة؟ فقلنا، قال العلماء: حتى لا تكون الكعبة ألعوبة في أيدي الرؤساء والملوك، كل ما جاء ملك أو رئيس يريد أن يجعل كما يقولون له بصمة في الكعبة فيهدمها ويبنيها. فبقي الأمر على ما هو عليه، وهذا تقرر به أصل عظيم جدا، وهو أن المصلحة إذا كان يترتب عليها مفسدة أعظم فإنها تترك. وإذا قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة الكفار مصلحة، لكن إذا ترتب على سب آلهة الكفار سب الله فهذه مفسدة أعظم من تلك المصلحة، فيترك سب آلهة الكفار. كذلك إذا كان عيب دين الكفار يؤدي إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم من غير مصلحة أعلى، فإنه يترك سب دين الكفار، لا يمدح دينهم أبدا، لكن إذا كان يترتب على ذلك سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يترك، لأن مفسدة سب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من مصلحة تحقير دين الكفار الذي هو حقير بذاته. وهكذا، وهذا كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ترجحت المصلحة فإنه يقدم فعل المصلحة وإن ترتب على ذلك مفسدة أخف، مثل مثلا المصلحة العامة إذا كان يترتب على تحقيقها مفسدة خاصة بإنسان فإنه تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ومن ذلك مشروعية القصاص، فإن في القصاص إتلافا لكن هذا الإتلاف حياة، هذا الإتلاف الذي هو قتل من قتل عمدا هو حياة، لأنه مصلحة عامة. وإذا قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة. بعض قصار النظر نظروا فقط إلى أن القصاص مفسدة لأنه في إتلاف روح، فمنعوا الإعدام كما يقولون ويعتبرون الإعدام ينافي حقوق الإنسان، وإلغاء الإعدام في الحقيقة ينافي حقوق الإنسان وينافي الشرع وينافي العقل. أما إذا تساوت المصلحة والمفسدة في النظر، يعني في نظرنا، لأن الأمر تقديري، فإنه يقدم درء المفاسد. ف فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وذلك عند التساوي، وذلك لأن عناية الشرع وعناية العقلاء بدرء المفاسد أعظم من عنايتهم بجلب المصالح. أما الشرع فمما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ففي باب الأوامر الذي هو باب جلب المصالح قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوا منه ما استطعتم. وفي باب النواهي التي هي درء المفاسد قال: فاجتنبوه جزما. وأما العقلاء فالمعلوم من شأن العقلاء أن عنايتهم بدرء المفاسد أعظم من عنايتهم بجلب المصالح، وذلك أول ما يبدأ به العاقل أن يدرأ المفسدة، فإذا درأ المفسدة التفت إلى جلب المصلحة، وأنا دائما أضرب المثال بمسألة الطلاب، فالطالب لو اختبر ولقي الشيخ أو الأستاذ أول ما يسأل عن الرسوب: ها شيخنا في رسوب؟ لا الحمد لله الجميع ناجح ما شاء الله، عسى الدرجات طيبة. فأول أمر يريد يطمئن، ما حد رسب، ما فيه مفسدة. فإذا علم أنه لا توجد مفسدة انتقل إلى المصلحة والحصول على درجات عالية. وهكذا، فقول العلماء: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إنما يكون في حالتين: الحالة الأولى أن تكون المفسدة أرجح من المصلحة، والحالة الثانية أن تكون المفسدة مساوية للمصلحة. أما إذا ترجحت المصلحة فلا يقال إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، بل يقدم جلب المصالح. وهذه القواعد الجليلة نافعة للإنسان في حياته العادية، فينبغي أن يكون الإنسان حكيما، يعرف الخير من الشر، ويعرف خير الخيرين وشر الشرين، حتى يختار عند التزاحم دفع أعلى الشرين وفعل أعلى المصلحتين. وهذه القواعد أيضا نافعة للمسلم في عبادته، فعند التزاحم يعرف ماذا يقدم، فإذا تزاحم مثلا تزاحمت قراءة القرآن مع إجابة المؤذن فإنه تقدم إجابة المؤذن على قراءة القرآن، لأن إجابة المؤذن عبادة الوقت، تفوت بفوات هذا الوقت، أما قراءة القرآن فباقية. إذا تعارض طلب العلم مع فعل النوافل، إذا تعارض طلب العلم مع الصوم، لو كان طالب العلم اليوم لا يستطيع أن يحضر الدورة، لو صام فهو إما أن يصوم وإما أن يحضر الدورة، فإنه يقدم حضور الدورة، لأن طلب العلم أعلى مصلحة من مصلحة صوم النافلة. طبعا هذا عند التزاحم ما يجعل طالب العلم ذلك سببا لأن يكسل في العبادات، فما يصوم ويقول والله طلب العلم أعلى. طلب العلم أعلى نعم، لكن كما قدمنا الأصل جمع المصالح ما أمكن، لكن عند التعارض يقدم الأعلى من المصالح. وهذه القواعد أيضا تفيد طالب العلم في دعوته، فطالب العلم في دعوته لا ينبغي أن يكون مندفعا، بل ينبغي أن يكون منضبطا، لأنه يدعو إلى الله، فينبغي أن يسير على الأصول الشرعية، فلا بد من النظر إلى المصالح والمفاسد نظرة شرعية. وليس الصالح في بلد صالحا على وجهه في بلد آخر فينظر الإنسان، فليس داعية يعيش في بلد التوحيد والسنة وينصر على التوحيد والسنة كداعية يعيش في بلد البدعة وتنصر البدعة والسنة فيه مجهولة أو محاربة. لا بد من النظر، ما يقال الترك، وإنما النظر إلى المصالح والمفاسد. فلا ينبغي لطالب أن يذهب إلى بلده ويجهر بما يجهر به شيخه في بلده ويقول شيخنا فلان كان قوالا بالحق وأنا قوال بالحق. انظر إلى شيخك لو كان في مكانك ما يكون، والميزان هو الشرع لا الهوى والمصالح الشخصية. فطالب العلم في دعوته ينظر إلى هذه القواعد بالميزان الشرعي، بالميزان الشرعي. فهذه القواعد تطيب بها الحياة وتصلح بها العبادة وتحسن بها الدعوة. وذلك طلاب العلم بحاجة عظيمة إلى معرفة فقه هذه القواعد. وحتى في نظر بعضنا إلى بعض، من عرف هذه القواعد على وجهها ونظر إلى الواقع من خلالها يعرف من يعذر ومن لا يعذر، يعرف من يعذر ومن لا يعذر. وهذا يعرف بالتطبيق الصحيح والفهم السليم لهذه القواعد. وذلك أنا كأشياخي من علمائنا الذين أدركناهم في المدينة وفي غيرها أحث على فقه المصالح والمفاسد بالميزان الشرعي، لا بميزان الحزبيين الذين جعلوها وسيلة للتخلص من النصوص، ولا بميزان أهل البدع، وإنما بميزان من ينطلق من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويزن كل شيء بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم.
فحيثما مصلحة ومفسدة تعارضا قدم دفع المفسدة.
نعم.
خاتمة والحاجة المشهورة قد نزلت منزلة الضرورة، لا فرق أن تعم أو تخص عندهم كما عليه نصا.
تقدم معنا أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الحاجات تسقط المكروهات، لكن الحاجة التي هي بلوغ الإنسان حدا يقع معه في الحرج والمشقة الخارجة عن المعتاد قد تنزل منزلة الضرورة فيباح بها المحظور، وذلك إذا كانت عالية حتى تتعلق بها المصالح. ليست كل حاجة تنزل منزلة الضرورة، لكن قد تكون الحاجة عالية قريبة من الضرورة، هي ليست ضرورة لكنها قريبة من الضرورة، فتنزل عند أهل العلم منزلة الضرورة فيباح بها المحظور. ومن ذلك مثلا أن العلماء يجعلون العلاج كأنه في باب الضرورات، مع أن الدواء إذا لم يكن لداء قاتل إنما هو حاجة، ومع ذلك يباح به المحظور. فحيثما اقتضى الداء دواء أبيح به المحظور إن لزم. ولو كان ترك الدواء لا يؤدي إلى الهلاك، إذا كان الإنسان مريضا ودواءه يحتاج أن يكشف عورته سواء كان رجلا أو امرأة، فإنه يجوز كشف العورة بمقدار الحاجة، لأن الحاجة هنا تنزل منزلة الضرورة. التأمين الأصل في التأمين الواقع بين الناس عندنا التحريم، لأن التأمين تجاري إلا قليلا مما يسمى بالتأمين التعاوني يكون تعاونيا في الحقيقة، والتأمين التجاري حرام تأباه قواعد الشريعة. لكن إذا دعت إليه الحاجة فإن هذه الحاجة إذا كانت عالية تنزل منزلة الضرورة فيباح هذا المحظور. وأضرب مثالين: المثال الأول التأمين إذا كان شرطا للحصول على السيارة، لا يمكن أن تحصل على السيارة في الدولة إلا بالتأمين على حسب نوع التأمين الموجود في الدولة، لكن إلا بالتأمين. والسيارة تتعلق بها مصالح الإنسان، وفقدها في الحقيقة حاجة لأنه يوقع في الحرج والمشقة، فيجوز التأمين الإلزامي لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. وأما المثال الثاني فهو مثلا أن إخواننا الذين يعيشون في أوروبا أو في أمريكا تكاليف العلاج عندهم عالية جدا 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 إلا عن طريق التأمين، فالذي لا يؤمن لا يكاد يستطيع أن يتعالج، حتى كما يقول بعض الإخوة مراجعة المرأة بالحمل ما تطاق إلا عن طريق التأمين. وقفت على دواء يباع بدون تأمين ب$700 وبالتأمين بالنسبة للشخص الذي يدفعه حوالي $17 ولا شك أن الصحة والعلاج حاجة عظيمة، وما دام الناس مبتلون وما دام الناس مبتلين بالبقاء هناك فإنه ينظر في حالهم. وذلك أفتيت بأنه يجوز لهم التأمين الذي على الوصف الذي ذكرته، على أن الواحد منهم إذا استفاد من العلاج لا يترك التأمين حتى يتم قيمة ما أخذ بقدر الاستطاعة. فهذه هي القاعدة، قالوا فيها الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. عامة أي أنها حاجة لكل الناس، أو خاصة وقعت لفرد أو أفراد. ولكن كما أكدت ليست كل حاجة تنزل منزلة الضرورة، وإنما الحاجة العالية التي تقترب من حد الضرورة، فما جاور الشيء أخذ حكمه، فتنزل الحاجة إذ ذاك منزلة الضرورة. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الخامسة العادة محكمة.
نعم، العادة محكمة، هذه القاعدة الخامسة من القواعد الخمسة الكبرى. والعادة في اللغة هي الحالة تتكرر على نهج واحد، فإذا كان الشيء يتكرر على نهج واحد يسمى عادة. وأما في لسان العلماء فأضبط ما يكون لها أن العادة هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ولا ترتيب شرعي ولم تنكره العقول والفطر السليمة. ما هي العادة في لسان الفقهاء؟ الأمر المتكرر. فأول صفة من صفات العادة أن تكون متكررة، لا تحدث مرة واحدة. الذي يحدث مرة واحدة ما يسمى عادة، ما يسمى عادة. يعني لو أني لاحظت أن أحد الإخوة في ليلة من الليالي ينعس أثناء الدرس، ينعس وكل ما التفت وهو نايم، لكن ما لاحظت هذا إلا مرة واحدة. ما أقول عادته النوم في الدرس، لكن لو أن في كل درس أراه يبدأ أول الدرس ثم ينام في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم، نقول عادته النوم، عادته النوم. إذن أول صفة من صفات العادة هي التكرر، ولكن لا يكون سبب التكرر العلاقة العقلية، أي ما يسمى بالتلازم العقلي، بحيث لا ينفك أحد الأمرين عن الآخر، فهذا ما يسمى عادة. مثل الإحراق مع النار، كلما وجدت النار وجد الإحراق، هذا أمر متكرر لكنه بحكم العقل. ومعنى التلازم العقلي ألا يختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص. النار في البلاد الحارة محرقة، والنار في البلاد الباردة محرقة، هذا تلازم عقلي، هذا ما يسمى عادة عند الفقهاء. إذن لابد أن يكون التكرر عادي، يمكن أن يتكرر ويمكن أن لا يتكرر، يعني يمكن أن يتكرر في بلد ويمكن أن لا يوجد أصلا في بلد آخر، ولا ترتيب شرعي. التكرر بالترتيب الشرعي ما يسمى عادة. نحن نصلي الظهر كل يوم في نفس الوقت، وهذا أمر يتكرر، لكن بأي سبب؟ بسبب الترتيب الشرعي، هذا ما يسمى عادة عند الفقهاء. ولم تنكره العقول والفطر السليمة، يعني العقول والفطر السليمة لم تره منكرا قبيحا، وهذا يخرج ما أنكرته العقول والفطر السليمة، فإنه لا يسمى عادة عند الفقهاء، وإن كان عادة في اللغة. مثل شرب الدخان، شرب الدخان أمر متكرر من غير علاقة عقلية ولا ترتيب شرعي، ولكن العقول السليمة والفطرة السليمة تأباه ولا تريده، فهذا لا يسمى عادة عند الفقهاء. يعني ما يأتي واحد يقول والله يا أخي عادة الناس الآن شرب الدخان والعادة محكمة، نقول أصلا شرب الدخان عند الفقهاء لا يسمى عادة إلا من باب اللغة لا من باب الاصطلاح الفقهي. تبرج النساء، خروج المرأة كاشفة عن شعرها وعن ساقيها وعن ذراعيها، أمر متكرر في بعض البلدان من غير علاقة عقلية ولا ترتيب شرعي، لكن الفطرة السليمة تأباه. ومرة كنت أتكلم بهذا في بلد من البلدان، فقال رجل لا أبدا الفطرة السليمة ما تأباه، نحن فطرنا سليمة والعفة في القلب وأنتم موسوسون. قلت الآن فطرتك ليست سليمة، ولن أحكم عليك بفطرتي أنا وأنا من بلد آخر، هاتوا قرويا من بلادكم، هاتوا قرويا من بلادكم وأروه نساءكم هؤلاء، هل ينكر هذا أو يقره؟ سيرى هذا فاجعة إن لم يكن رآه من قبل. فهذا لا يسمى عادة، ما تنكره العقول والفطرة السليمة لا يسمى عادة عند الفقهاء. ما يأتي واحد يقول والله خروج النساء كاشفات لشعورهن عادة بلادنا والعادة محكمة، نقول هذا عند الفقهاء ليس عادة، ليس عادة، محكمة أي جعل إليها الحكم شرعا، جعل إليها الحكم شرعا. ومعنى ذلك أن ما تكرر عند الناس واستقر في عقولهم وفطرهم فإنه يلتفت إليه الشرع ويرجع إليه كثيرا من الأحكام. فمثلا نفقة المرأة إنما يرجع في تقديرها إلى العادة، فليست مقدرة بنص، وفي هذا حكمة عظيمة من التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم. والناس يرتبطون بعاداتهم، ولو نزعوا من كل عاداتهم لشق ذلك عليهم. فأقر الشرع السليم من العادات ورتب عليها الأحكام. العلماء يقولون العادة طبيعة ثانية، العادة بالتكرر تصبح من طبيعة الإنسان. ولذلك تجد أن الذي يقود السيارة إذا ركب مع سائق تجد كأنه يسوق، إذا اقتربوا من الإشارة يمد رجله أمامه. ومن طبيعتنا الآن إذا وصلنا عند باب البيت أن نخرج المفتاح، ما نفكر في هذا، مباشرة تجد اليد ذهبت إلى الجيب. العادة طبيعة ثانية، ونزع الناس منها بالكلية فيه مشقة. فأقر الشرع العادات السليمة ورتب عليها الأحكام وأعاد إليها في الأحكام. نعم.
وأصلها من الحديث زكنا فيما رآه المسلمون حسنا.
نعم، كثير من علماء القواعد يقولون إن أصل هذه القاعدة ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. ووجه الدلالة أن العادة قد رآها المسلمون حسنة ولذلك فعلوها، فهي عند الله حسنة، وما دامت حسنة فهي محكمة. لكن هذا يعترض عليه من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. أما من حيث الثبوت فإن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لا علم له بالحديث، كما قال ابن القيم رحمه الله. فهذا ليس حديثا، حتى قال الحافظ العلائي رحمه الله لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث عنه وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو من قول ابن مسعود. الحافظ العلائي خليل بن كيكلدي يقول في كتابه المجموع المذهب في قواعد المذهب لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث عنه. فأنا بحثت عنه في الكتب كثيرا وكثرة الكشف والسؤال، سألت الحفاظ، وإنما هو من قول ابن مسعود. وقال الحافظ بن حجر قريبا من هذا، لم أجده مرفوعا، وإنما رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود بإسناد حسن كما قال الحافظ بن حجر. إذن هو ليس حديثا. وأما من حيث الدلالة فإنه لا يدل على العادة، لأن المراد بالمسلمين هم الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه كان يتكلم عن الصحابة ثم قال فما رآه المسلمون حسنا، أي ما أجمع عليه الصحابة ورآه حسنا فإنه حسن. وهذا الأثر أصل من الأصول التي تدل على العمل بمنهج السلف، هذا الأثر الثابت عن ابن مسعود وإن لم يكن حديثا مرفوعا أصل من الأصول الدالة على العمل بمنهج السلف. فما رآه الصحابة حسنا فهو عند الله حسن، فمنهج الصحابة رضوان الله عليهم الذي هو أصل منهج السلف هو عند الله حسن، فيلزم العمل به. لكن أصل القاعدة أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، والمعروف هنا يعني بالعادة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي بما جرت العادة أنه يكفيك، والأدلة على ذلك كثيرة. نعم.
واعتبرت كالعرف في مسائل كثيرة لم تنحصر لقائلي.
واعتبرت العادة كالعرف، يعني ليس المقصود أن العادة اعتبرت كالعرف، وإنما المقصود أن العادة اعتبرت في مسائل كثيرة كما أن العرف اعتبر في مسائل كثيرة. وقد اختلف العلماء في العرف والعادة، فقال بعض أهل العلم هما بمعنى واحد، وهذا منهج كثير من العلماء، العادة هي العرف والعرف هو العادة. وقال بعض أهل العلم بينهما فرق من جهتين: الجهة الأولى أن العرف مقصور على ما ثبت من جهة استحسان العقلاء، أما العادة فهي ما ثبت من جهة استحسان العقلاء وغير ذلك، فيقال عادة المرأة في الحيض، وعادة المرأة في الحيض إنما كانت من جهة طبع المرأة لا من جهة استحسان العقلاء. أما العرف فهو خاص باستحسان العقلاء، فلا يقال عادة المرأة في الحيض، وإنما يقال فلا يقال عرف المرأة في الحيض، وإنما يقال عادة المرأة في الحيض. لكن هذا أيضا على سبيل الأغلبية، وإلا فبعض أهل العلم يسمي عادة النساء في الحيض عرفا. والوجه الثاني أن العادة الفردية لا تسمى عرفا، عادة الفرد لوحده لا تسمى عرفا، تسمى عادة، وهذا أيضا على سبيل الأغلبية، ولا بعض أهل العلم يسمون العادة الفردية عرفا. والشاهد أن العادة والعرف من حيث الفقه، يعني من حيث الأحكام والشروط والأثار، لا فرق بينهما. نعم.
ثم لها مباحث مهمة تعلقت فهاكها بهمة، أولها فيما به تثبت ذي وأمر مختلف في المأخذ.
نعم. متى تثبت العادة؟ الضابط العام عند أهل العلم أن يغلب على الظن تكررها، فإذا وقعت مرة وغلب على الظن أنها ستتكرر فهي عادة. في بعض الأشياء إذا وقعت مرتين وغلب على الظن أنها ستتكرر فهي عادة. إذن الضابط الذي يضبطها غلبة الظن أنها ستتكرر. يعني مثلا يا أخوة، المرأة إذا حاضت أول مرة، إذا حاضت أول مرة 5 أيام، سيغلب على ظنها أنها في الشهر التالي ستحيض 5 أيام. إذن من مرة واحدة نقول عادتها الحيض 5 أيام. تعليم الكلب الصيد، متى نقول عادته الصيد؟ لأن العلماء يقولون الكلب إنما تصبح عادته الصيد إذا صاد ولم يأكل. طيب هل يحدث هذا بمرة أو مرتين أو 3؟ محل نظر بين أهل العلم، لكن الشاهد والضابط أنه إذا غلب على الظن أنه أصبح لا يصيد لنفسه فقد تعلم. بعض الكلاب قد يكون من مرتين خلاص يغلب على المربي المدرب أنه خلاص أصبح لا يصيد لنفسه، وبعضها قد يكون من 3 مرات. فالضابط هو ما ذكرته، بعيدا عن تفصيلات العلماء جعلوا لكل شيء يعني كذا، يقولون هذا يثبت ب3 وهذا يثبت ب2 وهذا يثبت ب1 وهذا. نقول الضابط العام الذي يرجع إليه أن يغلب على الظن أنه سيتكرر، فإذا غلب على الظن أنه سيتكرر حكمنا بأنه عادة ورتبنا عليه الأحكام. نعم.
فتارة بمرة جزما وفي عيب مبيع واستحاضة قفي.
نعم، يعني إذا استحاضت المرأة مرة واحدة بمعنى غلب الدم على شهرها أو على كل شهرها فإنها مستحاضة من مرة واحدة، وكذلك ثبوت العيب. وطبعا كما قلت لكم المسألة ترجع إلى الضابط الذي ذكرناه. نعم.
وتارة يشترط التكرر أي مرتين أو 3 يصدر، كقائف وما به التصيد والاعتبار بالثلاث أعمد.
نعم. متى نحكم بأن هذا قائف ونأخذ بالقيافة؟ والأخذ بالقيافة معتبر شرعا. كثير من أهل العلم قالوا أن تتكرر إصابته 3 مرات، فإذا تكررت إصابته 3 مرات قلنا إنه قائف. ولكن كما قلت العبرة بالضابط، كذلك الكلب المعلم متى نقول إنه أصبح معلما؟ كثير من أهل العلم قالوا إذا صاد 3 مرات ولم يأكل، لكن العبرة بتحقق الضابط الذي ذكرناه. نعم.
وتارة لابد من تكراري إلى حصول الظن كاختباري حال الصبي بالمماكسة له قبل البلوغ وسواه نقله.
نعم، وتارة يقول لابد من تكرار، يعني من غير عدد، حتى يغلب على الظن حصول المقصود. مثل اليتيم إذا كان له مال فإنه قبل أن يبلغ نختبره ونبتليه، هل عادته الرشد في التصرف أو لا؟ طيب كم مرة قالوا نعطيه ونعطيه ونعطيه نعطيه مالا، ونقول تاجر أو اشتري أو نحو ذلك، مرة مرتين ثلاثا أربعا خمسا ستا سبعا، حتى نعرف أنه راشد في التصرف. والصحيح كما قلت أن العبرة بغلبة الظن، فإذا غلب على ظننا أنه أصبح راشدا دفعنا إليه ماله عند البلوغ. نعم.
مبحث العادة ليست تعتبر إلا لدى اضطرادها كما اشتهر،
هذا شرط من شروط تحكيم العادة، وهو أن تكون العادة مضطردة أو غالبة. والعادة المضطردة هي التي لا تتخلف ويعرفها جميع أهلها، التي لا تتخلف فتقع دائما ويعرفها جميع أهلها، يعني جميع أهل العادة، لا يشترط جميع الناس. ومن ذلك مثلا في ظني أنا بيع المعاطاة عندنا اليوم في الخبز مثلا عادة مضطردة ما تتخلف، تأتي وتأخذ الخبز وتعطي البائع الريال وتمشي، ما تقول له بكم ولا يقول هو لك كم أخذت، فهذه مضطردة ويعرفها جميع أهلها. إذن هذه عادة مضطردة أو غالبة، والعادة الغالبة هي التي يكون فعلها أكثر من تركها، التي يكون فعلها أكثر من تركها، فإذا كان فعلها أكثر من تركها فهي غالبة. يعني يا إخوة، ذهبت إلى الحلاق، ذهبت إلى الحلاق وكشفت رأسك وقلت له احلق لي بالمكينة وحلق، بعدما حلق أعطيته 10 ريال، قال لا 20. قلت أنت لا يا أخي، معروف الحلاقة حلاقة الرأس في البلد 10 ريال، قال لا أنا حلاق خاص 20. واختصم وجاء إليك أو جئتما إلى قاضي، فإن القاضي يحكم بالعادة المضطردة وهي أن الحلاقة 10 ريال، ويقول للحلاق الآخر إذا أردت أن تحلق 20 فأعلم الناس، إذا جاء يجلس قل لو أعلم 20 ريال أحلق. طيب إذا عرفنا أن في البلد من يحلق 20 ريال ولكن الأكثر في البلد يحلقون 10 ريال، فما الذي نعتبره العادة الغالبة؟ وهو الحلاقة 10 ريال. جاء طالب من طلاب الجامعة وركب بالسيارة الواقفة عند الباب إلى الحرم، عندما وصل إلى الحرم أخرج 2 ريال وأعطاها للسائق، قال السائق لا 4 ريال، قال الطالب لا نحن نركب 2 ريال هذه العادة، قال لا أنا سيارتي مكيفة وموديل جديد. نحكم للطالب لأن هذه العادة المضطردة أو الغالبة، ومن خالفها يجب عليه البيان وإلا ألزم بها. لماذا يشترط في تحكيم العادة أن تكون مضطردة أو غالبة؟ لأن تحكيم العادة مبني على الإقرار بها، ولا يغلب الظن على الإقرار بها إلا إذا كانت مضطردة أو غالبة، فلا بد أن تكون العادة مضطردة أو غالبة حتى تحكم. نعم.
وحيثما تعارض العرف الجلي والشرع فلتقدما للأول.
نعم، إذا تعارض في اللفظ الشرع والعرف فبما نحكم على المسلم؟ إنسان قال والله لا أجلس على بساط اليوم، والله لا أجلس على بساط اليوم. فجلس على الأرض. إذا نظرنا إلى الشرع، جلس على بساط أو لم يجلس؟ جلس على بساط، والله جعل لكم الأرض بساطا. طيب، لكن إذا نظرنا إلى العرف، العادة أن الأرض ما تسمى بساطا، البساط هو هذا الذي يكون فوق الأرض. فنقدم العرف، فإذا جلس على الأرض فإنه لا يحنث، وإنما يحنث إذا جلس على المفروش على الأرض. طبعا نحن نتكلم عن عرف، قد يكون في عرف آخر الأرض تسمى بساطا، لكن نحن نتكلم الآن عن عرف مخصوص. أو مثلا يعني قال إنسان: والله لا أستضيء بسراج، والله لا أستضيء بسراج، فاستضاء بالشمس. إذا نظرنا إلى الشرع فالشمس سراج، وإذا نظرنا إلى العرف فالشمس لا تسمى سراجا. فالحكم بما يعني جرى به العرف. واستثنى بعض العلماء إذا كان اللفظ الشرعي علق به حكم فإنه يقدم المعنى الشرعي. إذا كان اللفظ الشرعي علق به حكم فإنه يقدم المعنى الشرعي، لأنه ما دام أنه علق به حكم فالأصل أن الإنسان يعرفه ويريده، أن الإنسان يعرفه ويريده. فمثل مثلا الصلاة والعشاء والمغرب ونحو ذلك، فإن المعتبر هو المعنى الشرعي ولو خالفه العرف، وهذا استثناء وجيه. نعم.
إن لم يكن بالشرع حكم اعتلق فإن يكون فهو بتقديم أحق.
كما قلت، إذا علق باللفظ الشرعي حكم فإنه يقدم المعنى الشرعي، ووجه ذلك من وجهين. الوجه الأول أنه ما دام أنه علق بحكم فالأصل أن المسلمين يعرفونه، والوجه الثاني محافظة على المعنى الشرعي حتى لا يغلب العرف على الشرع فتفسد الأحكام. والنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى عن تسمية العشاء بالعتمة حتى لا يختلط العشاء بالمغرب، وعندما استقر الأمر وأصبح الناس يعرفون العشاء ويعرفون المغرب سمى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء عتمة. إذن أصل المحافظة على المعنى الشرعي ثابت شرعا، فللمحافظة على المعنى الشرعي نعلق الأحكام به لا بالمعنى العرفي ما دام أن الشرع علق به أحكاما. نعم.
والعرف إن عارضه الوضع ففي مقدم عنهم خلاف قد قفي.
نعم، إن تعارض المعنى العرفي أو المعنى العادي مع المعنى اللغوي فأيهما يقدم؟ الراجح أنه يقدم المعنى العرفي، لأن المعنى العرفي أقرب إلى الأذهان من المعنى اللغوي. فإذا قال الإنسان مثلا: رزقت اليوم بولد وسميته فاطمة، ما رأيكم؟ تضحكون منه. يقول: شوف، يقول ولد سمى فاطمة. لما؟ لأن الولد في العرف اليوم أصبح يطلق على الذكر، مع أن الولد في أصل اللغة وأصل الشرع يطلق على الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو قال إنسان والله لا أكلم ولدا اليوم، فكلم بنتا لا يحنث بناء على المعنى العرفي إلا إذا نوى، كما تقدم الأيمان الأصل مبنية على النية. لكن إذا لم ينوي يتعارض المعنى اللغوي والعرفي، فإن الراجح من أقوال العلم أنه يقدم المعنى العرفي لأنه أقرب إلى الأذهان. أما الشافعية فاختلفوا في هذا اختلافا كبيرا جدا، ولم أجد ضابطا للمسألة عند الشافعية، وكل يرجح ما يراه، وهذا ما ستراه في كلام الناظمي. نعم.
فبعض الحقيقة اللفظية وبعض الدلالة العرفية.
بعض الشافعية قالوا نقدم المعنى اللغوي على المعنى العرفي لأنه الأصل، وبعض الشافعية قالوا نقدم المعنى العرفي على المعنى اللغوي لأنه الألصق بالذهن. نعم.
وقيل حيث الوضع عما قدم، وقيل غير ذاك فيه فاعلما.
قيل الوضع إذا كان المعنى اللغوي أعم من المعنى العرفي يقدم المعنى اللغوي، وألا يقدم المعنى العرفي. كل هذه أقوال عند الشافعية، وقيل غير ذلك، فالمسألة فيها يعني حقيقة اختلاف كبير عند الشافعية. أما من حيث الراجح، فالراجح أنه يقدم المعنى العرفي على المعنى اللغوي. نعم.
والعام والخاص من العرف متى تعارضا ففيه ضابط أتى، وهو أن الخاص حيث حصر لم يعتبر أصلا وإلا اعتبرا.
نعم، إذا تعارض العرف العام مع العرف الخاص فأيهما يقدم؟ هل نحكم بالعرف العام أو نحكم بالعرف الخاص؟ يعني امرأة تحيض نصف يوم، يأتيها الحيض الفجر ويجف الدم المغرب، مرة مرتين ثلاثة، هذه عادة خاصة نادرة ولا كثيرة؟ خاصة نادرة. فهل نحكم على المرأة بعادتها هذه ونقول متى من قطع الدم اغتسلت وصلت وحلت لزوجها، أم نردها إلى العادة الغالبة وهو أن أقل الحيض يوم وليلة، فنقول لها أمكثي وتربصي حتى يمر يوم وليلة؟ محل خلاف بين أهل العلم. والناظم أشار إلى القول أن العادة الخاصة النادرة لا يحكم بها، وإنما ترد إلى الأغلب، لكن الراجح أن العادة الخاصة النادرة يحكم بها على صاحبها لا على غيره. فهذه المرأة التي تحيض نصف يوم، خلاص نقول عادتها أنها تحيض نصف يوم. امرأة إذا ولدت يخرج منها دفقة واحدة من الدم ثم ينقطع، نقول نفاسها دفقة من الدم ثم تطهر. أما العادة النادرة الخاصة فلا يحكم بها على غير صاحبها. لو كانت العادة الغالبة أن الحلاق يحلق ب10 ريال، وحلاق واحد في المدينة عادته أنه يحلق ب20 ريال وهذه عادته، وجاء إنسان وحلق عنده واختلف، فإن نحكم بالعادة الغالبة لا بالعادة النادرة، لأن هنا سنحكم على غير صاحب العادة النادرة وهو الذي جاء حلق عنده، ونلزم صاحب العادة النادرة بالبيان، وإلا حكمنا عليه بالعادة الغالبة. إذن العرف الخاص النادر الراجح أنه يحكم به على صاحبه ولا يحكم به على غير صاحبه. أما العرف الخاص غير النادر فإنه يحكم به، مثل عرف الطلاب يحكم به على الطلاب، وإن خالف عرف بقية الناس، وإن خالف يعني لو جرت العادة أن الطالب يلبس طاقية، أن الطالب يلبس طاقية، طالب العلم يلبس طاقية، وأن هذا من المروءة، وإن كان أهل البلد يكشفون رؤوسه، لكن جرت العادة أن طالب العلم يلبس طاقية وهذا يعد من المروءة، وأن خلع الطاقية يعد من خوارم المروءة، فلو رأوا طالب علم يسير في الشارع بلا طاقية يتندرون منه. نحكم بهذه العادة الخاصة على طلاب العلم، ونقول من خوارم المروءة كشف الرأس. وإن كنا لا نحكم بهذا على بقية البلد، فالعرف الخاص يحكم به على أهله وإن خالف عرف بقية الناس. نعم.
مبحث العادة هل تنزل منزلة الشرط خلافا ينقل؟
هل تنزل العادة منزلة الشرط في الإلزام؟ يعني لو كانت عادة المرأة في المدينة أنها إذا تزوجت لا تخرج من المدينة، هكذا عادة أهل المدينة أن المرأة، لا أقرر عادة، أضرب مثالا، لو أن عادة أهل المدينة جرت بهذا أن المرأة إذا تزوجت لا تخرج من المدينة، فتزوج رجل امرأة من أهل المدينة، فإنه فهل يلزم بعدم إخراجها من المدينة كما لو اشترطت عليه أو لا يلزم بهذا؟ اختلف العلماء في هذا. والراجح أن العادة الملزمة تنزل منزلة الشرط، تنزل منزلة الشرط. ولذلك مثلا لو أن شخصا يخيط للناس بأجرة، يخيط الثياب بأجرة، فجاءه رجل بقماش وقال خط لي هذا الثوب ولم يشارطه على شيء، فخاط الثوب، ولما فرغ منه جاء صاحب القماش فأخذ الثوب وولى، قال له تعال أعطني أجرتي، قال أنت ما قلت لي بأجرة، قال أنا يعرف الناس أن عادتي أني أخيط بأجرة، هل يستحق الأجرة؟ محل خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم قال ما يستحق شيئا، له الأجر ولا أجرة، وبعض أهل العلم قال إن كان بينه وبينه معاملة سابقة يستحق الأجرة السابقة وإلا فلا يستحق، وهذا يعني الذي يأخذ بهذا القول إذا كان فقيها كل مرة يذهب إلى محل وما يدفع أجرة. وأكثر أهل العلم على أنه يستحق الأجرة المعتادة، نص على هذا الحنابلة والمالكية وبعض الشافعية وبعض الحنفية، وهو الراجح أن العادة الملزمة تنزل منزلة الشرط عامة كانت أو خاصة. نعم.
وغالب الترجيح في الفروع لا تكون كالشرط كما تأصل.
نعم، قيل إن جمهور الشافعية على أن العادة لا تنزل منزلة الشرط ونوزع في هذا، لكن لا شك أن المسألة عند الشافعية خلافية وتختلف باختلاف الفروع، تختلف باختلاف الفروع، أما من حيث الراجح فكما ذكرنا تنزل منزلة الشرط، لكن بشرط أن تكون العادة ملزمة، فإذا كانت العادة ملزمة فإنها تنزل منزلة الشرط في الإلزام. نعم.
تختيم العبرة بالعرف الذي قارن مع سبق له في المأخذ.
نعم، العرف الذي يحكم به هو العرف الموجود وقت التصرف، لا العرف القديم المنقطع ولا العرف الذي يمكن أن يقع في المستقبل. يعني شخص اليوم كتب وصية بأنه يوصي بثلث ماله لأولاد زيد، والأولاد في العرف اليوم هم الذكور فقط دون الإناث. العرف القديم هم الذكور والإناث، لكن هذا العرف انقطع، ربما عندما نأتي ونفتح الوصية أو نطبق الوصية يتغير هذا العرف الذي كان موجودا الآن فيصبح الولد يطلق على الأنثى فقط. بما نفسر الوصية؟ بالعرف الموجود وقت إنشاء الوصية، لا بالعرف القديم الذي في الكتب ولا بالعرف الذي قد ينشأ لاحقا، لأن الإنسان إنما يريد العرف الذي في وقته فيحكم عليه بالعرف الذي في وقته. نعم.
وكل ما لم ينضبط شرعا ولا وضعا فللعرف رجوعه انجلى.
هذا ضابط عند أهل العلم وهو ضابط نافع جدا، كل ما جاء به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، كل ما جاء به الشرع مطلقا أي أطلقه ولم يفسره ولم يقيده ولا ضابط له فيه، يعني لم يفسر في الشرع ولا في اللغة، لم يفسر في اللغة، فإنه يرجع في تفسيره إلى العرف. ومن ذلك مثلا الحيض، الحيض معلوم أنه خروج دم المرأة، دم طبيعة يخرج من قعر الرحم، لكن كم أقل الحيض كم أكثر الحيض لم يأتي بذلك دليل صحيح، واللغة لا تحدده، إذن المرجع فيه إلى عرف النساء، المرجع فيه إلى عرف النساء. كذلك السفر، بعض أهل العلم يقول السفر ورد في الشرع ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، فنرجع في تحديده إلى العرف. الشاهد كذلك مثلا الحرز، معلوم أن السرقة لا القطع في السرقة لا يكون إلا إذا كان الأخذ من حرز، لكن ما جاء تحديد الأحراز، حرز الذهب، حرز النقود، حرز السيارات، حرز الغنم، فيرجع في ذلك إلى العرف، وهذا ضابط نافع جدا. وبهذا نختم الكلام على الأبيات المتعلقة بالقواعد الخمس الكبرى من هذه المنظومة النافعة جدا، الفرائد البهية، نظم القواعد الفقهية. وكما تلحظون فإن كل المباحث التي مررنا بها يمكن أن يتوسع فيها ويمكن أن تبسط ويذكر فيها أدلة ومراجعة ونحو ذلك، لكن ما ذكرناه يكفي لفهم المعنى وضبطه، وإذا ضبطتم ما ذكرنا إن شاء الله فإنكم تضبطون القواعد الخمس الكبرى وتستطيعون الإبحار في هذا الباب والرجوع إلى كتب أهل العلم لتكون على فائدة إن شاء الله عز وجل. أعود وأقول إن من البدع المحدثة في العلم أن يدعى أنه لا حاجة إلى كلام العلماء، وأن الوحي يفسر بالوحي من غير رجوع إلى العلماء. لا شك أن الوحي يفسر بالوحي، لكن بفهم السلف وفهم أهل العلم. وأما دعوى إبطال كلام الفقهاء وكلام العلماء وأن نرجع إلى النصوص فقط، فهذا ترك لكلام العلماء إلى كلام غير العلماء، هذا ترك لكلام العلماء إلى كلام غير العلماء. فهذه الدعوة التي بدأت تنمو وأصبح لها مواقع ويجمع لها طلاب العلم ويدعون إليها ويزخرف شأنها ويقال دعوة سلفية للرجوع إلى النصوص، هذه دعوة فاسدة تخالف ما عليه أهل العلم. نعم، كل قول خالف الدليل فإنه يسقط، ولكن فهم الأدلة يرجع فيه إلى العلماء وينظر في أقوالهم ويرجح بينها. وهذه الدعوة السلفية في الفقه أنه لا تنصب الأقوال أدلة ولا تهمل الأقوال بحجة العمل بالأدلة، وإنما ينصر القول بالدليل، فلا نترك أقوال العلماء ولا نؤله العلماء. قلت هذا لأني رأيت أن هناك الآن مجموعات في الواتساب وفي غيره تحدث لهذه الفكرة المحدثة، تفسير الوحي بالوحي وما أجملها من عبارة وما أقبحه من تطبيق. فينتبه طلاب العلم يا إخوة، إذا كان العلماء يقولون إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا بد يا إخوة اليوم من النظر فيما تدعون إليه في المواقع والمجموعات، رئيسها الشيخ فلان، لا بد من النظر في حقيقة الأمر، وما هي حقيقة هذه الدعوة، ما هي حقيقة هذه الطريقة. فإن الأمر دين، فلنتحرى ولنحترز في هذا الزمان من هذه المجموعات التي تنشأ وقال فيها يشرف عليها فلان خريج الجامعة الإسلامية. وين كان خريج الجامعة الإسلامية؟ أقول تلميذ الشيخ ابن عثيمين. وين كان تلميذ الشيخ ابن عثيمين؟ هل هو الشيخ ابن عثيمين؟ هل سار على طريقة الشيخ ابن عثيمين الذي ينتسب إلى العلماء ويخالف العلماء لا ينفعونه بشيء؟ يأتي يقول تلميذ لابن باز وهو يحرض على ولاة الأمر ويسفه العلماء، ما ينفع. والله لو درس على الشيخ ابن باز 70 سنة، لأنه لم ينتفع بالشيخ ابن باز ولم يسر على طريقة الشيخ ابن باز. فليست العبرة أن ينتسب إلى الشيخ، ولكن العبرة أن يكون على طريق الشيخ وعلى منهج الشيخ المرضي الذي نفع الله به البلاد والعباد. فأسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يستعملني وإياكم فيما ينفع عباده. وغدا إن شاء الله عز وجل سنجلس للإجابة عن الأسئلة، ولا سيما ما يتعلق بالقواعد التي شرحناها. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.